والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. خلاصة حديث أمس أن النجف كأرض كانت أول يابسة في السهل الرسوبي العراقي تبرز بعد الطوفان، وكان بحر النجف يحيطها من الغرب ونهر الفرات الكبير الواسع من الشرق والخليج من الجنوب هو خليج النجف. ثم اتسعت هذه البقعة اليابسة لتشمل السهل الرسوبي كله، فالنجف هي قلب السهل الرسوبي النابض بالحياة وجوهرته الكريمة المضيئة المشعة بالعلم والعدل. حين استقرت على إحدى ذكواتها البيض سفينة نوح لتشكل أول زقورة وموضعا لشكر الله وعبادته وحده في العراق بل في العالم، ومنها انطلقت أول حياة اجتماعية طاهرة بعد الطوفان، حياة يسودها الإيمان والمحبة والأخوة والعدل، وكان ذلك داخل السفينة، وهو أحد أسرار بنائها الضخم لبقاء مياه الطوفان لفترة طويلة بعد انتهاء الطوفان. ولما انسحبت مياه الطوفان إلى الكوفة استقر نوح عليه السلام في الكوفة ورفع هناك مسجدها الذي بناه آدم وإدريس من قبل. وقد بينا أن هذه الحقيقة وردت عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، كشفها للعراقيين يوم جاءهم حاكما عادلا وإماما هاديا ومعلما مرشدا، وأنها أيضا وردت في أقدم الوثائق التي تمتلكها البشرية اليوم، وهي الوثائق المسمارية بلغاتها الأكدية عبر ملحمة جلجامش وملحمة زيو سدرا السومرية والتوراة العبرية والآرامية، وقد فصلنا ذلك في بحثنا النجف مرسى سفينة نوح. وأعدت المستمعين الكرام أن أحدثهم عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذه الليلة. والحديث عن أمير المؤمنين سلام الله عليه هو الحديث عن محمد صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأن عليا عليه السلام يقفو أثر محمد، لأنه تلوه يقفو أثره في مسؤولية الهداية والشهادة على الناس، لقوله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه، اللي هو رسول الله صلى الله عليه وآله، ويتلوه شاهد منه، اللي هو علي سلام الله عليه، شاهد منه أي من أهل بيته في سورة هود الآية 17، ولقوله تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، الآية 7 من سورة الرعد. وقد ورد في تفسير هذه الآية عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا علي، أنا المنذر وأنت الهادي، بك يهتدي المؤمنون بعدي. والحديث عن محمد صلى الله عليه وآله هو الحديث عن إبراهيم، لقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، الآية 123 سورة النحل: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والحديث عن إبراهيم عليه السلام ينبغي أن يبدأ من نوح، لقوله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم، والضمير يعود إلى نوح عليه السلام، إذ جاء ربه بقلب سليم. كما ذكرنا أمس أن هذه البقعة الطيبة استقر عليها نوح ومن معه في السفينة، وهؤلاء الذين هم في السفينة هم ذريته، كما ورد في قوله تعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين. الآخرون هم النصف الثاني من البشر، والأولون هم النصف الأول من البشر. النصف الأول من البشر محجوج بالأنبياء الأولين، والنصف الثاني من البشر محجوج بمحمد صلى الله عليه وآله باعتبار آخر الرسل وخاتم الرسل. وحين يقول الله سبحانه وتعالى عن نوح ولقد تركنا عليه في الآخرين، معنى ذكر نوح إلى أهمية خاصة في هذا النصف الثاني من البشر، وذكر نوح ورد في القرآن الكريم موصوفا بأنه النذير المبين، وكذلك وصف محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأنه النذير المبين. لا أريد أن أفصل في هذه النقطة، وإنما أيضا أضيف إلى الآية السابقة قوله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. يعني نوح عليه السلام الله يقول له إذا أنت ركبت ومن معك في الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. إذن هذه الوجبة الأولى من المؤمنين استقرت على هذه البقعة وتكاثروا، ثم تحركت الحياة وجعلنا ذريته هم الباقين. ليس كل من في الأرض هو من ذرية نوح كما ورد في الرواية، ولكن ثقل البشر هم من ذرية نوح، والثقل الطيب هو من ذرية نوح، لأن ثقل البشر كان في هذه المنطقة، وثقل البشر في هذه المنطقة الذين بعث إليهم نوح عليه السلام هم نتاج حركة آدم وأوصيائه التسعة وتاسعهم نوح سلام الله عليه. صحيح هناك قد يكون في هامش هؤلاء على هامش هؤلاء بشر، ولكن لا قيمة لهم، كما اليوم يوجد بشر في مجاهل أفريقيا أو مجاهل غابات الأمازون، لكن ما لهم قيمة الثقل البشري. الثقل البشري الآن يتمثل في الشرق الأوسط وفي أوروبا على مستوى الصناعة، في الشرق الأوسط على مستوى الفكر النبوي الذي توارثه البشر عبر آلاف السنين، والفكر الصناعي والتكنولوجي الذي أبدعه البشر في أوروبا، هذا ثقل البشر. أما أولئك الذين يعيشون في مجاهيل أفريقيا فهؤلاء هم كالحيوانات، يأكلون ويشربون وينامون ولا يمثلون البشرية. إذن وجعلنا ذريته ذرية نوح هم الباقين، يعني يرثون هذا القانون وهذا العادل وهذا التاريخ وهذا التراث الذي عاناه وسجله وأبرزه الأنبياء سلام الله عليهم، وورثه آخرهم نوح تاسع أوصياء آدم. ثم انطلقت هذه المجموعة على هذه الأرض الطيبة لتكون الثقل المجتمع البشري. ماذا يقول القرآن الكريم عن الأجيال المتتالية بعد هذا الثقل؟ طبعا الذين كانوا مع نوح هم ذريته، قد يكونون واحد أو اثنين أو ثلاثة من المؤمنين. هذا الوجود أو هذه الذرية التي كانت في السفينة، الله تعالى يقول ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. من هؤلاء؟ ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم. هذه الوجبة الثانية هي وجبة، هنا في هذه الآية لا يسميها، لكن في آيات أخرى يسميها القرآن الكريم، وهم قوم عاد ونبيهم هود. بين هود وبين نوح مئات من السنين، لأنه أول وصي بعد نوح هو شام، ثم تتسلسل يتسلسل الأوصياء في ذريته، ثم تأتي حقبة ينتشر الفساد ويضيع كتاب الله، وتكون هذه الوجبة التي خلفت قوم نوح وجبة مفسدة في الأرض، الله تعالى بعث فيها نبيا. أين كان هؤلاء؟ كانوا في الأحقاف. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. الأحقاف هناك آراء مختلفة، أين تقع الأحقاف؟ القسم الكبير يقول أنها في اليمن وفي عمان في تلك المناطق، والأحقاف هي الألواح أو المرتفعات من الرمال، مرتفعات عظيمة من الرمال لا تبلغ أن تكون جبالا وإنما ألواح مستطيلة وعالية، هي الأحقاف. بينما عندنا في الرواية عن الإمام سلام الله عليه عن أحد الأئمة يقول الأحقاف هي منازل أربعة تأتي بعد الكوفة بين الحدود العراقية وحدود الجزيرة العربية، بحيث الحاج الذي يخرج من النجف، كل الحجيج الذين كانوا يخرجون في الأيام العباشيين كانوا يخرجون من خلال النجف، يأتون إلى النجف ويعبرون، ويأتون أيضا الآن يأتون من خلال عرعر ويعبرون باتجاه الجنوب باتجاه بيت الله. فحينما يصلون قبيل الحدود العراقية السعودية تأتي مناطق هي الشقوق والأجفر، الأجفر والشقوق ومنازل أربعة أخرى يسميها الإمام على أنها هي هذه الأحقاف ومنازل عاد، قوم عاد. ماكو مانع أن يكونون منتشرين في أماكن أخرى في الجزيرة العربية، ولكن مركزهم هنا. أحقاف، أحقاف، لاحظ إذا قسمناها قسمين أحقاف قاف وكاف وكوف كوفة، يعني بعد الكوفة، فكأنه الوجبة التالية من البشر بعد أن سكنوا هنا في النجف وكانوا كانت المياه تحيطهم من الجوانب الأربعة، بعد آماد ويكثرون ولابد أن يتحركوا ويتفرقوا وينتشروا، يهاجروا إلى الشمال وإلى الشرق إذا صارت جزر، جزر بابل، وإلى الشمال عبر عرعر، ثم ينزلون إلى جانب الجزيرة العربية. وإذا لاحظتم على الخريطة أن الهضبة الغربية اللي هي ارتفاعها الآن 500 متر عن سطح البحر، بينما النجف، هذه النجف العالية ارتفاعها 80 أو 70 متر عن سطح البحر، تبدأ من النجف وتنتهي بالرزازة حدود 80 متر عن سطح البحر. فإذا السيول تأتي من الجزيرة العربية من الهضبة الغربية وتتجه إلى هضبة النجف وتصدها هذه الهضبة، ومن هنا تكون الآن ما يسمى ببقايا بحر النجف. فإذا تلك المناطق سوف ينشف عنها الماء وينسحب عنها الماء بسهولة. ولو دققتم في خريطة جوجل إيرث وتنظرون إلى هذه المنطقة، المنطقة الغربية، منطقة الهضبة الغربية التي شمالها الأردن وجنوبها المملكة العربية السعودية، لرأيتم وادي الأبير ووادي الخير. هذان الواديان هما بالأصل كانا أنهارا، ولكن نشفت هذه الأنهار وبقيت آثارها كأخاديد في الأرض. ما أجمل صورها حينما تنظرون إليها في الخريطة المأخوذة عن طريق الأقمار الصناعية. فإذا الأرض أو الحياة انتقلت إلى الغرب وإلى الجنوب الغربي من النجف، وتمثلت آنذاك بقوم عاد. إذن قوم عاد خلفاء قوم نوح، والقرآن الكريم صريح في ذلك، يقول: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ الذين كفروا من قومه إلا أنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، إلى أن يقول: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. فإذا الوجبة الأولى من البشر تاريخيا على الأرض بعد الطوفان على هذه البقعة النجف الشريف ثم الكوفة وما حولها من هذه البقعة الطيبة. ولعلمكم أن كربلاء تعتبر امتداد لظهر الكوفة تماما، يعني هذه المنطقة، إذن هذه الهضبة من النجف من الكوفة إلى كربلاء إلى الرزازة، هذه منطقة واحدة تسمى صحراء النجف كربلاء وتسمى الكوفة وظهرها بأبي هو وأمي المقتول بظهر الكوفة. من هو المقتول بظهر الكوفة؟ الحسين سلام الله عليه. إذن بتعبير الإمام سلام الله عليه، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ظهر الكوفة يمتد من النجف إلى كربلاء. هذه كلها هي عبارة عن بقعة واحدة، قسم منها المحاذي إلى نهر الفرات خصب، والذي يبتعد عن نهر الفرات ويقترب من هذه من الجهة الغرب يعلو، لأن يعني الهضبة هكذا الانحدار مالها يبدأ من الشرق وينتهي بالغرب، هذه هضبة النجف، ثم يكون الانحدار مفاجئ جدا لأنها تشكل جرفا ومرتفعا صخريا كما قلنا طوله 110 كيلو مترات. إذن هذه الوجبة الأولى من بعد قوم نوح. ثم الوجبة الثانية، القرآن يقول، يستمر في هذا المقطع في سورة المؤمنون: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. أجيال ووجبات وأمم من هذه الأمم بعد قوم عاد هم ثمود، قوم صالح، والقرآن الكريم ينص على ذلك: وإلى ثمود أخاهم صالحا أيضا يقول لهم: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. فإذا القرآن الكريم أعطانا تاريخ لحركة الأمم بدءا من النجف، بدءا من قوم من هذه الثلة الطيبة الذي كانوا في السفينة وانطلقوا من هذه الأرض الطيبة. هكذا ينبغي أن ندرس التاريخ، تاريخ العراق بل تاريخ البشر. وإن شاء الله في المستقبل حينما يكون عندنا أناس يفهمون الحقيقة ينادون بأن يكتب التاريخ في ضوء القرآن الكريم وفي ضوء تراث أهل البيت سلام الله عليهم، لنعرف أن السومريين والبابليين الذين يقرأوا تاريخهم أولادنا في الصف الأول المتوسط أين موقعهم من حركة التاريخ تماما. الذي كتب التاريخ مال الصف الأول المتوسط أناس علمانيون، أناس لا يؤمنون بحركة الأنبياء، ومنذ أكثر من 70-80 سنة مع الأسف الشديد يتربى أبناء العراقيين على هذا التاريخ، تاريخ كتبه أناس لا يؤمنون بالأنبياء، لا يؤمنون بدين الله، وإنما يؤمنون أن الدين عبارة عن ظاهرة نشأت من خلال تفاعل الإنسان مع الطبيعة، والإنسان بدأ يصنع الأصنام لقوى غيبية من أجل أن يتقي شر الطبيعة، ثم تدريجيا نضج الإنسان وصارت النبوات الكبيرة نبوة موسى وهارون ونبوة محمد صلى الله عليه وآله وعليه. هذا تاريخ باطل، هذا التاريخ تدرسه الآن، يدرسه أولادك من عمر 11 سنة وعمر 12 سنة، يدرسه أبناء العراقيين من شمال العراق إلى جنوبه. أين أنتم؟ ليست المسألة مجرد أن يتبدل نظام، ليست المسألة مجرد أن تكون هناك خدمات، ما قيمة خدمات متوفرة وابنك يدرس خلفية يبنى على خلفية ليكون ملحدا أو ليكون بعيدا عن الدين أو ليبنى لتكون خلفيته مهيئة لاستقبال أي شبهة وشك عن الدين. أنتم شيعة علي سلام الله عليه، أنتم شيعة علي، ينبغي أن ترتبطوا بعلي، وعلي يمثل محمد صلى الله عليه وآله، ومحمد يمثل الأنبياء جميعا، والعراق عراق الأنبياء وليس عراق العلمانيين. العلمانيون زالوا، الدولة التي خدمت هذا الفكر زالت وانتهت، ولكن مع الأسف الشديد باقين إلى اليوم ندرس هذا التاريخ المشوه، هذا التاريخ الذي يزرع في قلوب أبنائنا وأحداثنا من عمر 12 سنة و 11 سنة يزرع فيه الانفلاق. في درس التربية الإسلامية يدرس الإيمان بالله تعالى، في درس التاريخ تاريخ السومريين والبابليين يدرس التشكيك في الدين وانطلاقة الدين بعيدة عن الله تعالى. هذا يؤثر الطفل حينما تعطيه معلومات متناقضة، معناه قاعد تبني عقليته على التناقض، قاعد تبني تدق فيه إسفين أنه لا يفكر تفكيرا صحيحا. فأيها الناس انظروا، ليست المسألة فقط مسألة خدمات، الخدمات يمكن أن تأتي، أما ابنك إذا تحرك باتجاه أن يكون بعيد عن الدين وينتهي لا يرجع لك ابنك تماما، المسألة بهذا العمق. إذن القرآن الكريم يعطي لنا رؤية للتاريخ الصحيح بدءا من آدم ومرورا بنوح، ويربطنا بالنجف. أهل البيت عليهم السلام أخبرونا أن هذه النجف بدء حركة التاريخ، هذه النجف تمثل المتحف الحقيقي لحركة التاريخ الإلهي. هذه الأرض أرض الرسالات. ثم أيضا من هذه الأمم بعد قوم عاد، بعد قوم صالح لوط، ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. لوط بعث، أين بعث؟ بعث إلى الأردن، في الأردن قرى، تبدأ هذه القرى من شمال غرب كربلاء، أقربها إلى كربلاء قرية تسمى عمورة، عمورة هو اسم لكربلاء قديما، ثم بعد ذلك سدوم اللي هي في الأردن، وما بينهما قرى. عمورة يعني أرض الطوفان تماما، عمورة وآمورة وآمور عبارة عن الطوفان باللغة السومرية، فعمورة إذن أرض الطوفان، بلاد الطف، الطف اسم من أسماء كربلاء، والطف أيضا معناه الطوفان، الطفوف، الشواطئ الغامرة وأيضا الطافية بالماء. فإذا لوط بعث في هذه المنطقة، وكما تعلمون القرآن الكريم أخبرنا أن الله تعالى قلبها على أولئك القوم، يعني قوم عمورة اللي هي الشمال وغرب كربلاء إلى الأردن، هذه قرى لو أن الإنسان تحرك نحوها ودرسها دراسة، درس هذه الأرض دراسة جيولوجية، لا أو حتى دراسة جيومورفولوجية يعني الظاهر مالها راح سوف يجد أنها أرضا قد قلبت تماما، أرض الحرات، أرض البراكين النارية. هذا قوم نوح، قوم لوط، وقد قص القرآن الكريم علينا قصتهم. لوط ما هو موقعه من حركة الأنبياء؟ لوط شخص عراقي آمن بإبراهيم، إذن لوط نبي تابع، كان من 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 شيعتي ومن أتباع إبراهيم. إبراهيم آمن له لوط عندما هاجر من بلده. أين بلد إبراهيم؟ أين هذه المنطقة التي بعث بها إبراهيم؟ إبراهيم عليه السلام هو النبي العظيم بعد نوح عليه السلام، يعني إبراهيم مؤسس النبوات بعد إبراهيم، كلها من إبراهيم. هود وصالح نبواتهم نبوات فرعية، أما نبوة إبراهيم نبوة تأسيسية. إبراهيم عليه السلام بعث بحدود 2200 سنة أو 300 سنة قبل الميلاد، ولد شرق الفرات، نوح كان غرب الفرات، إبراهيم ولد شرق الفرات، لأن البقية الباقية من ذرية نوح تكاثرت، سكنت، انطلقت إلى الشرق وسكنت تلك الجزر. الفرات يتفرع من شمال كربلاء إلى فرعين كبيرين، هذا الفرات الفعلي، الفرات بعد الطوفان، فرات الحلة وفرات الكوفة. وفي التاريخ أحيانا يكون فرات الحلة هو الفرات الأعظم، وأحيانا يكون فرات الكوفة هو الفرات الأعظم، يعني من حيث السعة ومن حيث الشدة والخوف. إبراهيم عليه السلام ولد في كوثى ربا كما ورد في الروايات، وليست في الناصرية. أن إبراهيم ولد في الناصرية هذه خطأ علمية كبيرة مع الأسف الشديد، أنه مدينة أور الناصرية هي مدينة إبراهيم، لا، مدينة بابل هي مدينة إبراهيم، وإبراهيم من كوثى ربا يعني من الفرات الكبير، من مدينة الفرات الكبير وهي مدينة بابل، وقد أثبتنا ذلك من خلال النصوص التوراتية أيضا العبرية والآرامية، فضلا عن الروايات عن أهل البيت عليهم السلام. إذن إبراهيم نبي عراقي بعث على أرض عراقية هي أرض بابل، وسئل أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما جاء إلى العراق، يا أمير المؤمنين من أين أنتم؟ كما وردت هذه الرواية في لسان العرب وفي غيرها، من أين أنتم؟ قال نحن من كوثى ربا، يعني أبونا إبراهيم وإحنا أصلنا من هنا تماما، لأن يسألوهم أنتم قريش، معاشر قريش، من أين أصلكم؟ يا فخذ فلان الفخذ الفلاني من العشيرة الفلانية، أنتم من أين أصلكم؟ فيقول له احنا اصلنا من بابل، اصلنا من الحلة. طبعا مدينة الحلة متأخرة، ظهرت في العهد الاسلامي، اما بابل هي الاسم العريق من زمن نمرود وابراهيم سلام الله عليه. فالان اذا الحديث عن ابراهيم وبعثته باعتبار هذا النبي العظيم مفصل من مفاصل التاريخ. ما ادري هل يدرسون في صف الاول متوسط التاريخ القديم يدرسون إبراهيم وحركته وبعثته في بابل مع نمرود؟ لا طبعا لا يدرسون ذلك. فإذا صار عندنا تسلسل واضح أن حركة البشر من على النجف تحركت أولا باتجاه الغرب والجنوب الغربي وانتشرت في الجزيرة العربية. إذا العرب في الجزيرة العربية أصلهم من أين؟ أصلهم من هذه البقعة، أصلهم عراقيين من النجف. دع عنك ما تدرسه من أمر الهجرات، درستم أمر الهجرات العربية من الجزيرة العربية إلى العراق، هذه هجرات متأخرة جدا، هذه هجرات إذا أرخوها في القرن أو في الألف الثالث قبل الميلاد، قالوا الأكديون والآموريون جاءوا من الجزيرة العربية. طيب صحيح، هذا صحيح، ولكن هؤلاء سكان الجزيرة العربية الأكديون والآموريون من أين؟ الأكديون والآموريون سكان هذه المنطقة من قبل، ولذلك رجعوا إلى بلادهم. أحيانا العشيرة أو جزء من العشيرة يهاجر ينقطع عن أهله بعد 500 سنة يرجع، بعد 1000 سنة يرجع. الآن العالم مليء بالمهاجرين من النجف ومن بغداد ومن أفناء العراق، بعد 50 سنة، بعد 100 سنة يرجعون. هذا المجموعة راجعة من أوروبا، هذه المجموعة راجعة من الصين، وهكذا. قبل مثلا 1200 سنة لاحظنا أن معاوية، في عهد معاوية، زياد بن عبيد الثقفي الذي ألحقه معاوية بنفسه وسمي زياد بن أبي سفيان، بعد ذلك في العهد العباسي كانوا يسموه زياد بن أبيه، وأتصور أنتم اليوم تعرفونه بزياد بن أبيه، وهذا خطأ. لماذا ابن أبيه؟ هو زياد بن عبيد الثقفي، لأن هذا قد ولد على فراش عبيد، والقرآن والحكم الشرعي يقول أن الولد للفراش، ينسب إلى الفراش الذي ولد عليه. على كل حال، هذا هجر من العراقيين من الكوفة والبصرة 50,000 بعوائلهم إلى خراسان. طيب هذول بعد 50 سنة، بعد 70 سنة كم يصيرون؟ لذلك هؤلاء هم الذين شكلوا الجيش العباسي وجاءوا فاتحين إلى الكوفة تماما. فالقضية هكذا. إذن هؤلاء جاءوا من إيران، ليسوا إيرانيين، هؤلاء عرب عراقيون كوفيون هجروا قبل 70-80 سنة، هجروا 50,000 ورجعوا 500,000. الأمر كذلك. هذه الهجرات الأكدية أو الهجرات الآمورية هي أصلها نجفية عراقية بابلية، ذهبت إلى الجزيرة العربية حيث الحياة هناك والبيئة كانت من الجنان بعد الطوفان، ثم بعد ذلك لما أقحلت جاءوا مرة ثانية إلى بلدهم تماما. فأصل الهجرات هي النجف. إذن إبراهيم عليه السلام بعث في بابل في قوم اسمهم الأكديون والآموريون، وأسس حركة التوحيد في عهده، ونحن إلى اليوم نعيش حركة إبراهيم في التوحيد. انظروا إذن إلى هذا التاريخ الرشيد لهذه المنطقة، التاريخ العظيم للعراق الذي ينتسب إلى النجف. عراق إذا ما ينتسب للنجف هذا مو عراق. لماذا؟ لأنه عراق معناه يتنكر لأصله، وكما قلنا بالأمس أن العراق أصله النجف، هذه الدرة التي انزاحت عنها المياه بعد الطوفان هي درة النجف أولا، هي ساحل النجف، ثم اتسعت شيئا فشيئا لتكون السهل الرسوبي برمته. فالسهل الرسوبي إذن محوره هذا النجف الشريف، والبشر على هذه الأرض هم البشر الذين انطلقوا في كل مكان. جاءت النوبة إلى إبراهيم، وإن من شيعته لإبراهيم، ذرية نوح وغيرهم على الأرض أعرضوا عن التوحيد وحرفوا التوحيد وعبدوا الأصنام، مركزهم بابل آنذاك. بابل آنذاك هي المدينة العظمى في العالم، كانت المدينة التي تصدر العلم وتصدر القانون وتصدر الحضارة والمدنية وكل شيء تصدر، هي بابل، بابل الكبرى زمن نمرود. هذه بابل كانت مشركة وليست ملحدة، ولكن كان الحكم فيها قانونيا. انظروا كما ورد في الرواية عن الأئمة سلام الله عليهم، لما نفى نمرود إبراهيم قال له اخرج بعد تلك الفضيحة التي ابتلي بها، حينما جمع النار ليحرق إبراهيم على مشهد من الناس، دولة تريد أن تنتقم ممن أهان آلهتها، أهان آلهتها، أصنام كبيرة ودولة تحميها ذات جيش لا يقهر، وإذا بهم يأتون إلى بيت العبادة وإذا الأصنام مهشمة والفأس معلقة برأس كبيرهم، من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا سمعنا فتى يقال له إبراهيم. إبراهيم على منهاج نوح في الدعوة إلى الله، وإن من شيعته لإبراهيم، هو ابنه حفيده من خلال التواصل الأجيال، ولكن على منهاجه، لأن بقية الذرية انحرفت وعبدت الأصنام، فبعث الله تعالى إبراهيم ليجدد حركة نوح، ليجدد التوحيد، فتح لنا بابا. قال افتضح نمرود حينما عرف هو وجيشه أن إبراهيم داخل النار يسبح، داخل النار يعبد الله تعالى. إذن افتضح نمرود من خلال أقسى وأضمن وسيلة لحرق الإنسان وإماتته، ما قدر يميته تماما. قال له يا إبراهيم أنت أراك رجل رشيد، لا تساكنني في أرض أنا فيها، اطلع من أرضي، اخرج، أنت مو تقول أنا نبي وأنا رسول وأنا أدعو إلى رب العالمين، عندك عقل، أنت فضحتني، اخرج. قال له اخرج على البركة. خرج إبراهيم ومعه أمواله. ماذا كانت أموال إبراهيم؟ أتصور تذكرون من خلال دراستكم للصف الأول تاريخ الأول متوسط أن الناس في زمن السومريين والبابليين الأوائل ما كانت عندهم نقود، وأنما كانوا بالمقايضة، والمقايضة كانت أن يعطيه مثلا 7 من الغنم ليشتري قطعة من الأرض، كما اشترى إبراهيم عليه السلام هذه البقعة. إبراهيم لما نفاه نمرود وخرج بأمواله مر عند هذه البقعة وكان يزلزل بها، فلما بات ليلة إبراهيم هنا الزلزال هدأ، أي أرض قلقة. إلى الآن الجيولوجيون يقولون أن أرض النجف أرض قلقة لأنها تقوم على فوالق، والفوالق تجعل الأرض قلقة تماما. فسألوا عن السر، قالوا عندنا شيخ مبارك بات الليلة هنا ونحسبه من أثره. فحينما عرفوه طلبوا منه أن يبقى عندهم، قال لا أنا مهاجر إلى ربي، وقال لهم بيعوني هذه الأرض، وكانت آنذاك صخرة. أنت الآن إذا شوية احفرت في أرض النجف ماذا تجد؟ تجد صخر تماما، هذه الأرض تماما صخر. أنت تستطيع الآن عبر هذه السراديب التي تحفر فتجد أنها صخرة، هذه الأرض أرض الذكوات البيض عبارة عن صخرة. لذلك الذين يحفرون السراديب من أهل النجف يعرفون أنهم وصلوا إلى السن، والسن عبارة عن طبقة صخرية قد يكون سمكها شيء بسيط ولكنه لا يكسر بالفؤوس تماما، ثم يخترقون السن ويحفرون تحت السن ويسمونه سرداب السن في الحقيقة. المهم اشتراها ب7 نعاج، وفي الرواية يقول أنها سميت بانقيا لأن النعجة في عند قوم ذلك الزمان تسمى نقيا، وب7 بانقيا إذن من أسماء النجف معروفة، عبارة عن اسم للمنطقة لتوثق عملية شراء إبراهيم لهذه الأرض، فهي ملك إبراهيم سلام الله عليه. على كل حال قال له اخرج، فخرج ووياه الأموال مالته. الحارس مال الحدود قال له أين؟ اخرج بنفسك أنت وزوجتك ومن معك لوط. قال له هذه أموالي. فاحتكموا إلى القاضي، قاضي نمرود، فحكم القاضي. انظروا إلى القضاء في زمن نمرود سنة 2300 قبل الميلاد، يعني قبل 4200 سنة. انظر إلى مستوى القضاء في العراق، وخارج العراق لا توجد ثقافة ولا توجد أصالة تماما. القاضي حكم، قال إما أن ترجعوا له عمره الذي أفناه على هذه الأرض لأنه صرفها في هذه المنطقة وعمرها وهذه حاصل جهده، وإما أن تعطوا له أمواله. وفعلا القضاء طبق حكم القاضي وخرج إبراهيم عليه السلام بأمواله، وأمواله عبارة عن الغنم الذي معه. فإذا المنطقة كانت تعيش رقيا في القانون وفي المظاهر الحضارية الأخرى، ولكنها تعيش مشكلة في التوحيد، ما تعيش مشكلة في الخدمات. يا جماعة يا ناس أيها الرشد، ليست المسألة مسألة خدمات ناقصة. الدين 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 الذي الذي يسعدك في الحياة. أين أنت عن دين علي؟ أين أنت عن دين محمد صلى الله عليه وآله؟ إنما نقرأ التاريخ لنأخذ العبرة، إنما نقرأ التاريخ من أجل أن نعرف موقعنا أين في حركة التاريخ. نحن على دين إبراهيم سنثبت ذلك، ونحن على دين محمد. إن وجد على هذه الأرض فئة تحمل دين إبراهيم هي الشيعة، شيعة أهل البيت، شيعة علي. سيأتي إن شاء الله في المحاضرة الرابعة كيف أن عليا، أن محمدا وعلي هم أبهما أبوا هذه الأمة. أن أي مسلم على وجه الأرض رسول الله صلى الله عليه وآله صاحب نعمته، وكذلك أي مسلم على هذه الأرض فإن عليا بعد رسول الله صاحب نعمته تماما. نحن مرتبطون بأولياء النعمة هم محمد صلى الله عليه وآله وعلي، وهم على دين إبراهيم. إذن إبراهيم سلام الله عليه المؤسس الثاني الشاخص البارز بعد نوح لحركة التوحيد، أطلقها صرخة للتوحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لا إله إلا الله بشرطها وشروطها، وعلي من شروطها، محمد من شروطها، وعلي من شروطها، والأئمة سلام الله عليهم من شروطها تماما. إبراهيم سلام الله عليه الله تعالى أمد في حركته نجاحا عبر نسله وعبر المؤمنين به من عهد إبراهيم سلام الله عليه، كما قال القرآن الكريم: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فإذا حركة إبراهيم حركة نوح، وإن من شيعته لإبراهيم. وإذا إبراهيم سلام الله عليه بعد هو أبو الأنبياء، ما جاء نبي بعد إبراهيم إلا من ذرية إبراهيم. إبراهيم الله رزقه ولدين إسماعيل وأسكنه في مكة، وإسحاق وأسكنه في هذه المنطقة في الكوفة سكن، وقبور أولاده في الكف المعروفين بالنخيلة معروفين. هذه المنطقة امتلأت منذ عهد إبراهيم، يعني أي منطقة؟ هذا الجنوب العراقي إلى يمتد وين؟ ليش هو مكة امتداد للعمق العراقي؟ مكة وصحراء مكة امتداد للعمق العراقي، ما بيناتهم حدود، إنما هي صحراء متحركة تبدأ من النجف وتنتهي بمكة تماما. الجغرافيا لازم الإنسان لا ينبغي أن يدرس الجغرافيا الطبيعية من خلال الجغرافيا السياسية. هذه الحدود حدود مصطنعة تبنى وتجول تبعا للوضع السياسي تماما. يوم كانت الأمة الإسلامية واحدة تحكمها دولة واحدة، الحجيج يخرجون من الكوفة إلى مكة تماما، امتداد واحد وأرض واحدة بلا أي مشاكل في ذلك. فإذا الجغرافيا الطبيعية تدلنا على أن هذا الجنوب وهذا الجنوب يبدأ من النجف وينتهي بمكة، هذا جنوب عراقي، وليس الجنوب العراقي وسياسيا ينتهي بالناصرية أو ينتهي بالبصرة تماما. المهم أن حركة إبراهيم على مستوى الذرية ملأت هذه المنطقة، وإلى اليوم ذرية إبراهيم من الخطين، وإن كان خط إسحاق، ذرية إبراهيم من خط إسحاق الآن ضمرت، لا يمتلك ذرية إسحاق وذرية يعقوب اليوم وثائق تكشف عن أنهم يمتدون إلى إبراهيم إلا عدد محدود جدا تماما. أما الذين ينتسبون إلى إبراهيم من ذرية إسماعيل فأمامك كتب الأنساب لتكشف أن هذه البقعة الطيبة العراق السهل الرسوبي إلى الجنوب وما حولهما ذرية إبراهيم من إسماعيل، هذه على مستوى الذرية. ثم هذه الذرية فيها حركتان إلهيتان، حركة إسماعيل والأنبياء من ذريته، ولا نبي من ذرية إسماعيل إلا محمد صلى الله عليه وآله، والأئمة من ذرية محمد صلى الله عليه وآله من علي سلام الله عليه من فاطم، هذا خط. وخط آخر، الأنبياء والأوصياء من ذرية إسحاق، وهم عدد كبير من الأصفياء بدءا بيعقوب ويوسف، والأئمة من ذرية يوسف، ثم موسى وهارون، والأئمة من آل هارون، ثم داود وسليمان، ثم الأئمة من آل هارون مرة ثانية، وآخرهم زكريا ويحيى ومريم وعيسى سلام الله عليهم، آخر الأصفياء من آل هارون. هذا خط إبراهيمي. الخط الإبراهيمي إذن انشق أو انقسم إلى قسمين، ولكن ليس متعاصرين. إسماعيل وإسحاق متعاصرين، ولكن مات إسماعيل في زمن إسحاق، واستمرت الإمامة، استمرت النبوة والإمامة في ذرية إسحاق عبر يعقوب، وبعد يعقوب يوسف، وبعد يوسف الأئمة من ذريته في ولديه، ثم الأئمة في ذرية الأصغر، ثم في موسى وهارون وآل هارون إلى عيسى. استمر خط الإمامة 1450 سنة. بعد ذلك جاء عيسى ليبشر بانتهاء الإمامة في ذرية إسحاق، في ذرية يعقوب، وانتظار النبي الآتي من مكة من إسماعيل. يعقوب لما حضره الموت جمع أولاده للوصية، وهذه الوصية مذكورة في القرآن الكريم، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون بعدي، هاي وصية، ووصية قبل هذا، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني يعقوب عند وصيتين، وصية تشبه وصية إبراهيم ووصية أخرى منفردة. لماذا؟ لأن إبراهيم عند ولدين معصومين إمامين نبيين، إسحاق وإسماعيل، أما يعقوب عند ولد نبي وهو يوسف، وعند أوصياء بعد يوسف ولداه المعصومان، وعند أولاد حاولوا قتل يوسف 10 أو 11 واحد قتلوا، حاولوا قتل يوسف. ما معقول أن هؤلاء كلهم يجمعون بوصية واحدة. الذي الوصية معناها أن إبراهيم يوصي بالإمامة. لماذا؟ لأن الإمامة أمر يورث. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. الإمامة غير النبوة والرسالة، عندنا نبوة ورسالة وعندنا إمامة. النبوة لا تورث، الرسالة لا تورث، أما الإمامة تورث. قال إني جاعلك للناس إماما، يعني تبين الدين. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين، يعني إذا ذريتك معصومين المعصوم يرثك، يرث الإمامة، والإمامة ورثها فعلا إسماعيل وإسحاق وكلاهما نبي. توفي إسماعيل ولم تقم نبوة ولا رسالة في خط إسماعيل في ذرية إسماعيل 2000 سنة، وإنما هو وعد موعود، هي دعوة إبراهيم المذكورة في سورة البقرة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم، ربنا إلى أن يقول واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. هذه الذرية المسلمة اللي إسلامها كإسلام إبراهيم وإسماعيل، يقول له الله تعالى، يقول لله يا رب ابعث فيهم رسولا منهم هو محمد صلى الله عليه وآله. هذه دعوة إبراهيم. هذه الدعوة من إبراهيم في أواخر عمره، لما ولد له إسماعيل ومن بعد إسماعيل إسحاق. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، باعتبار أن يعقوب أيضا وصى إلى ولده يوسف، وأوصى أن تكون الإمامة في ذرية يوسف مؤقتا، ثم أوصى الآخرين أن يتبعوا يوسف. وهناك دعوة لإبراهيم لما خرج من بابل ومر إلى النجف، وهو يعلم الله يكشف له أن هذه البقعة في المستقبل ما باش يكون. هو لماذا اشتراها؟ لماذا أصر على شرائها؟ قالوا له يا إبراهيم هذه لا تنبت شيئا، تصرف فلوسك، تصرف سبع نعاج أو سبعة من الغنم، ما أخذ أرض أخرى نعطيكها بالمجان. قال لا، أنا أريد أن أشتريها، لأن الله أخبرني أن 70,000 يحشرون عليها بلا حساب. عرف قيمتها، عرف الله تعالى كشف عنها لإبراهيم. شوفوا الله تعالى يكشف للأنبياء ما يجري على البقعة الخطيرة إذا مروا بها. مر إبراهيم من كربلاء، الله كشف له عن معركة كربلاء وقال له ها هنا يذبح ولدك، فنصب مأتة. مر عيسى عليه السلام من كربلاء هو وحواريوه، كشف الله تعالى له عن الفيلم، لأن أكو فيلم تماما، فيلم كامل مأخوذ الله تعالى. وإلا من سمي الله تعالى؟ من سمي خالق؟ من سمي يعلم الغيب وأخفى؟ لا، معنى يعلم الغيب يعلم السر وأخفى، يعني يعلم الغيب كاملا منذ آدم إلى الخاتم، هو الشريط واضح عنده. كشف له هذا المقطع المرتبط بكربلاء، وإذا رأى وراء ما يجري على آل الرسول. فقعد عيسى عليه السلام، جلس ويبكي، ويسأله الحواريون يا روح الله ماذا بك، وأخذ يقرأ لهم التعزية. الأنبياء قبل ذلك كانوا يقرؤون التعزية عن الحسين سلام الله عليه. داود سلام الله عليه لما خرج لقتال جالوت، خرج لقتال جالوت، كان في السهلة، كلكم تقرؤون قيمة مجلس السهلة وعظمة مجلس السهلة، أنه المسجد الذي خرج منه داود لقتال جالوت، وقتل داود جالوت. أيضا داود كان يمر إلى كربلاء، وكان صيد، كان صاحب المزامير، حينما يقرأ تجتمع إليه الكل، يجتمعون إليه حتى الحيوانات تجتمع إليه، كان يقرأ عن الحسين سلام الله عليه. وهذا بحث مفصل، لعلنا في يوم الأيام في فرصة من الفرص نتحدث عن الحسين عليه السلام في سفر المزامير. إذن إبراهيم سلام الله عليه لابد أن الله تعالى كشف له عن النجف حينما مر بها، كشف له أن هذه النجف تاريخيا ماذا بها، ومستقبليا ماذا سيجري عليها، لذلك أصر على شرائها. ثم هي بالأصل ملك أبيه نوح تماما، وهي الآن وهي ملك إبراهيم. ثم جاء علي سلام الله عليه إلى هذه الأرض واشتراها مرة ثانية من الدهاقين الذين كانوا يملكونها، لترجع تكون ملكا طلقا لأمير المؤمنين سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. إبراهيم سلام الله عليه لما مر بالنجف دعا. طبعا ورد في القرآن الكريم أن إبراهيم قال في القرآن، قال في قصته في سورة الشعراء، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين ثم أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. الآخرين كما قلنا أمة محمد صلى الله عليه وآله، هاي الأمة النصف البشري الثاني، نصف البشر الثاني. يقول يا ربي اجعل لي لسان صدق في هذه المرحلة في الآخرين في تلك الأمة. لسان الصدق ما هو؟ لسان الصدق يعني لسان الثناء ولسان الحمد ولسان التوحيد الذي يعرض إبراهيم للمجتمعات البشرية، هو أبو الموحدين. فإذا هذا الدعاء قبل من إبراهيم، قبل أن يدعو في مكة بذلك الدعاء تماما. ذلك الدعاء ورد في بعد أن وهب له إسحاق إسماعيل وإسحاق ويعقوب، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ما احتاج إلى أن يذكر إسماعيل لأنه إسماعيل موهوب سابقا لما اعتزلهم. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا، يعني مجموعة أنبياء وأصفياء، وجعلنا لهم لسان صدق عليا. المن جعل لإسحاق ويعقوب لسان صدق، لأن بين إسحاق ويعقوب وظهور موسى 600 سنة 700 سنة انحرف بنو إسرائيل، ما بقي منهم إلا بيت واحد بيت آل عمران، والبقية تفاعلوا مع المصريين وعبدوا الأصنام. فجدد الله تعالى ذكر يعقوب وذكر إسحاق ودعوتهم إلى الله تعالى على منهاج إبراهيم بموسى وهارون. ووهبنا لهم لإسحاق ويعقوب ووهبنا لهم من رحمتنا ووهبنا لهم لسان صدق عليا. ورد في الرواية أن لسان الصدق عليا هنا هو علي بن أبي طالب عليه السلام، ورد في الرواية ذلك. أنا راح أبرهن لك أن هنا علي هذا الاسم يشير إلى علي. كيف عندنا لسان صدق لإسحاق ويعقوب وذرية يعقوب، لإسحاق ويعقوب والأصفياء لسان صدق، وهو موسى وهارون في بني إسرائيل الذين عمروا 1400 سنة إلى عيسى. لسان الصدق في هذه الأمة موسى وهارون. طيب إبراهيم عند دعوة لما خرج من العراق في الآخرين في أمة محمد يقول له اجعل لي لسان صدق في الآخرين. طيب لسان الصدق من هو؟ محمد وعلي، باعتبار جددا دين إبراهيم، وكما قرأنا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. فإذا لسان الصدق هو محمد ومن بعد محمد علي، لأن عليا أحيا سنة محمد التي حرفتها قريش المسلمة. محمد وعلي يناظرهما موسى وهارون، هنا لسان الصدق في خط بني إسرائيل وهنا لسان الصدق في خط بني إسماعيل. إن شاء الله غدا نتحدث عن التناظر الرائع المثير الذي كشف القرآن لنا عنه، التناظر بين محمد صلى الله عليه وآله وعلي وبين موسى وهارون. شوفوا، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، يعني موسى كان يبشر بنبي يبعثه الله من مكة مثل موسى، كما أن موسى له وزير من أهل بيته هو هارون، كذلك محمد صلى الله عليه وآله له وزير من أهل بيته هو علي. يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى. إذن أكو تشابه، هذا لسان الصدق في الخطين. إن شاء الله غد نتحدث عن هذا الموضوع. اللهم اجعلنا من أهل غد، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.